بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الإيمان قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا إتمام لباب ما ذكر في الكبائر من كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ساق بسنده فقال حدثني هارون بن سعيد الأيلي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثني سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال عن ثور بن زيد كذلك ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي الغيث ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي هريرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا، هذه أعظم بلاغة من قوله اتركوا أو احذروا، فاجتنبوا فيه الابتعاد، ولذلك كانت أبلغ من أن يقول احذروا، قال السبع الموبقات. والموبقات جاءت من أنها توبق صاحبها في النار، تكون سببا لعذابه، فلذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام الموبقات، وهي الكبائر، كبائر الذنوب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات ليس فيه ما يدل على حصر الكبائر في السبع، فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما الكبائر سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب، ولذلك ذكر العلماء الكثير من الكبائر مما لم تذكر في حديث أبي هريرة، ومن الكبائر النميمة، من الكبائر الغيبة، من الكبائر الكذب، وإنما ذكرت هذه في موطن واحد أو في حديث واحد كما ذكر أهل العلم لعظيم أثرها ولكبير خطرها على الإنسان، فقال اجتنبوا السبع الموبقات. قال أهل العلم هذه السبع هي أفحش الكبائر، أفحش الكبائر، ولذلك أوردها النبي عليه الصلاة والسلام في مكان واحد وفي مقام واحد. قيل يا رسول الله وما هن؟ وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما يبعدهم عن ربهم جل وعلا فيجتنبونه. قال الشرك بالله، وهذا بلا شك أنه أعظم الكبائر وأسوأ السيئات، وهي أعظم ما يعصى الله جل وعلا به أن يشرك معه غيره جل وعلا، وسواء كان هذا الشرك في توحيد الربوبية بأن تعتقد أن هناك مدبر للكون أو خالق أو من يرزق أو من يتصرف في الحياة أو في الممات، فهذا كله شرك وكفر مخرج من دين الإسلام، كحال من يعتقد أن هناك أبدال أو أقطاب أو أوتاد يتصرفون في هذا الكون وينزلون المطر والرزق ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه مناقض لتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته. أو كان هذا الشرك في باب الألوهية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تصرف لغيره، وصرف شيء من العبادة لغير الله شرك مخرج من الملة بأي نوع من أنواع العبادة، سواء كانت العبادة القولية أو كانت الفعلية أو كانت الاعتقادية، فصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك مخرج من ملة الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أو كان الشرك في أسمائه وصفاته، وهو شرك التعطيل، بأن يعطل الله جل وعلا عما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك التعطيل، وهو شرك مخرج كذلك من الدين، ولذلك كفر أهل العلم الجهمية. وجاء عن نعيم بن حماد أنه قال: من أنكر صفة من صفات الله أثبتها الله لنفسه فهو كافر، لأن هذا تكذيب بالقرآن. وإنما امتنع أهل العلم عن تكفير بعض من حصل منه شيء من التعطيل، وهو التعطيل الجزئي، لورود ذلك في باب التأويل، لأن ذلك كان من باب التأويل، لأنهم تأولوا بعض الصفات. أما الجهمية فأنكروها. قال: والسحر. والسحر هو ذنب عظيم وخطره كبير على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة جمعا. والسحر ما خفي سببه ولطف، وهو على كل حال محرم، ولكنه ينقسم إلى قسمين: فما كان السحر فيه عبر استدعاء الشياطين والتقرب إليهم، سواء بذبح أو بعبادة كسجود، أو كان بتمزيق مصحف أو إهانة المصحف أو نحو ذلك، فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام. والنوع الثاني أن يكون السحر بالأدوية، وهي ما قد يؤثر في جسم الإنسان مما يعمل عمل السحر الأول، فيفقده شعوره وإدراكه، وهذا لا شك أنه كبيرة ومحرم، ولكن يبقى أن النوع الأول أشد إثما منه، وهو كفر مخرج من دين الإسلام. قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومن خطر السحر أن الله جل وعلا لا يقبل الصلاة ممن ذهب إلى السحرة أو إلى الكهنة فسألهم وإن لم يصدقهم، وأما من صدقهم فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقد كفر بما أنزل على محمد. كل أنواع السحر هي حرام، لا يجوز، سواء كان سحر عطف أو سحر صرف أو تحبب أو نحو ذلك، كل هذه الأنواع محرمة، ولا يحل السحر بأي عذر من الأعذار، وهو أمر متفق عليه بين أهل الإسلام. ويحرم في السحر ثلاثة أشياء: يحرم عمله، ويحرم تعلمه، ويحرم تعليمه. فلا يجوز الإنسان أن يعمل سحرا، ولا أن يتعلم سحرا، ولا أن يعلم سحرا، كل هذا من الإثم العظيم. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الأنفس التي حرمها الله جل وعلا إلا بالحق، نفس المؤمن ونفس المستأمن ونفس المعاهد ونفس الذمي، أربعة أنفس، أربعة أنفس حرمها الله جل وعلا: نفس المؤمن، المسلم ونفس الذمي الذي يكون في ذمة المسلمين أو في ذمة ولي أمرهم، أو المعاهد الذي دخل بالعهد لبلاد الإسلام، أو المستأمن الذي دخل بأمان. فهؤلاء الأصناف الأربعة لا يجوز سفك دمهم. وجاء في حديث عثمان: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فما يتعلق بالمسلم لا يجوز قتله إلا في إحدى ثلاث حالات: النفس بالنفس، فإن الله جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والثيب الزاني هو المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، لقوله عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث الآخر: من بدل دينه فاقتلوه، يعني ارتد عن دين الإسلام، فهذا يجب قتاله، وإثمه أعظم والتعامل معه أشد من التعامل مع الكافر الأصلي الذي لم يسلم. فإن الكافر الأصلي الذي لم يسلم إن لم يقبل الإسلام انتقل معه ولي الأمر إلى الأحكام الأخرى كدفع الجزية، والله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين. وأما المسلم إن ارتد عن دينه وخرج عن هذا الدين فيجب قتله، لأنه ترك ما يعصم به الدم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن فعل ذلك فقد عصم مني دمه وماله وحسابه على الله تعالى. وهذا يدل على عظيم أمر سفك الدم، فإنه من أفحش الكبائر، ولذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فكل من سفك دما حراما فإنه قد ضيق عليه الأمر، وقد أتى بكبيرة عظيمة، ولأن يهدم البيت حجرا حجرا أهون عند الله من أن يسفك دم امرئ مسلم. ولأن دم المسلم غالي ومقامه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كان لا يجوز أن يؤذى المسلم بعد موته، فكيف بأن يؤذى في حياته؟ وهذا يبين لنا حكم الدماء التي تسفك ممن يسلك مسلك الخروج والثورات والتكفير، ومدى ما هم عليه من الإثم العظيم، فإنهم يقتلون أهل الإسلام ويسفكون الدماء، ويرون أن هذا من أعظم الانتصار لدين الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أنهم ينصرون الإسلام، وهم في حقيقة الأمر يشوهون الإسلام ويحاربون الإسلام، وهم أعداء الإسلام، هم أعداء الدين. فقال: وأكل مال اليتيم. هذا الموبقة الرابعة: أكل مال اليتيم. اليتيم هو من فقد أباه، كما أن اللطيم هو من فقد أباه وأمه، والعجي هو من فقد أمه، فيقال لمن فقد أباه اليتيم. أكل مال اليتيم جاء فيه الوعيد الشديد، لأن من تولى مال اليتيم ربما تساهل في أخذ ماله لصغر سنه، فإن اليتيم يكون قبل البلوغ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد البلوغ، من كان بعد البلوغ لا يسمى يتيم، راشد أو عاقل ونحو ذلك، أما ما قبل البلوغ فيسمى يتيم، لأن الناس يتساهلون في هذا الباب. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة وقال له: لا تولين مال يتيم، لا تولين مال يتيم، أي لا تكن واليا عليه. ولكن إذا تولى الإنسان مال اليتيم واعتنى به وكان في فقر وعوز وحاجة، فله أن يأخذ بقدر حاجته. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح صح الشيخ الألباني، قال: إني فقير وإن عندي هذا اليتيم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ من غير إسراف ولا بذار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيأخذ على قدر حاجته، على قدر حاجته من هذا، من هذا المال. والله عز وجل نهانا عن الأخذ مال اليتيم بغير حق، قال: ولا تقربوا مال اليتيم. وهذا يدل على عدم التلاعب به أو أخذه في غير نفع لليتيم أو نحو ذلك، وإنما عليه أن ينميه، فإن هذا المال أمانة عنده، ليس له حق التصرف فيه بغير موجب شرعي. قال: وأكل الربا، والربا أمره عظيم وخطره كبير، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا آكل الربا وموكله، ولعن شاهديه، وهذا يدل على خطر هذا الأمر، وهو الأمر الذي تساهل فيه كثير من الناس. وقد جاء في الحديث أنه 34، في رواية 74 بابا، أدناها كأن ينكح الرجل أمه عياذا بالله، وذلك لخطره. والناس يتساهلون الآن في كثير من المعاملات الربوية، والربا فيه من المفاسد الشيء العظيم، ومن مفاسده أن الإنسان يأخذ شيئا بغير حق، وإنما يأخذ من مال غيره، وفيها غبن على المسلمين، وأخذ من أموال المساكين، ومضاعفة الأموال المطلوبة منهم. كل ذلك له صور كثيرة في باب الربا، فهو من أكبر الكبائر ومن أفحش الكبائر. قال: والتولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف أي يوم القتال بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، والتولي يوم الزحف، سواء كان هذا الزحف زحف المسلمين أو كان زحف المشركين، يعني يزحف المسلمون لملاقاة المشركين فينسحب ويخرج منهم، أو يزحف المشركون إلى المسلمين فهذا ينسحب أيضا من جيش المسلمين، لأن هذا فيه خذلان عظيم، هذا فيه خذلان عظيم. والمسلم الذي يكون في مثل هذه الحال لا يجوز له الانسحاب إلا إذا كان مقابل المسلم أكثر من اثنين، فالله جل وعلا قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فهذه الآية تدل على أنه إذا كان مقابل المسلم اثنين فعليه المصابرة ولا يجوز له التولي، وما كان من أكثر من ذلك قالوا فله أن يثبت ولا يتولى، وله الرخصة في ذلك، وله الرخصة في ذلك. ولا تختص هذه الآية بما كان في غزوة بدر على قول جماهير أهل العلم، أنها لا تختص بما كان في أهل بدر، بل هي مستمرة وباقية. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الله جل وعلا قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهذا الأمر من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وصفهن الله جل وعلا، وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالحديث بالغافلات بالمؤمنات، فلا يجوز القذف، وفي القذف حد 80 جلدة. والقذف هو التهمة بالزنا، وسواء كانت التهمة للمحصنة أو كانت للرجل، فكذلك فيه هذا الحكم، كذلك فيه هذا الحكم. والإحصان يأتي في الشرع على 4 معان. يأتي الإحصان فيما يتعلق بالزنا، ويأتي الإحصان فيما يتعلق بالقذف، ويأتي الإحصان في بمعنى الحرية كما قال الله جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات، أي الأحرار منهن. ويأتي الإحصان بمعنى التزويج كما قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ويأتي الإحصان أيضا بمعنى الإسلام كما قال الله عز وجل: فإذا أحصنا، هذه معنى الخامس، فإذا أحصنا. فقال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ويسقط حد القذف عن القاذف في أحوال، فإذا اعترف من قذف بأنه حصل منه الزنا سقط الحد عن القاذف، أو أن يأتي القاذف بأربعة شهداء، فهذه الحالة أيضا يسقط الحد عن القاذف، أو يعفو عنه المقذوف، فإن عفى عنه سقط عنه الحد. هذه 3 حالات. وهناك حالة رابعة، وهو إذا كان القاذف زوجا يقذف زوجته، ويقذف زوجه امرأته، ففي هذه الحال ينتقل معها إلى اللعان ولا يقام عليه الحد. فإن هلال بن أمية حينما تكلم في امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد، وصار اللعان. فإذا هي 4 حالات: أن يعترف المقذوف الذي قذف بأنه زنى فيسقط الحد عن القاذف، وأن يأتي 4 شهداء هذا القاذف، أو يكون زوجا يقذف زوجته فيكون أمر اللعان بينهما، والحالة الرابعة أن يعفو عنه المقذوف، يقول: عفوت عنه. فالصحيح أنه لا يقام عليه الحد. هذه 7 المذكورة في الحديث أمرها عظيم، وخطرها كبير، ولكن ليس في الحديث حصر الكبائر كما تقدم معنا. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
ثم ساق بسنده قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا الليث، وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، أخرج له الجماعة وهو ثقة. عن ابن الهاد، وهو يزيد بن الهاد، ثقة أخرج له الجماعة. عن سعد بن إبراهيم، كذلك ثقة أخرج له الجماعة. عن حميد بن عبد الرحمن التابعي الجليل، وهو ثقة أخرج له الجماعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. إن من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ هذا الحديث يدل على أمر عظيم يتعلق بعقوق الوالدين، وهو أن كل ما يجر للوالدين من أذى، سواء كان الأذى هذا حسي أو كان معنوي، فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز، محرم. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من الكبائر، كبائر الذنوب، شتم الرجل والديه، يعني أن الرجل يشتم والديه، هذا ظاهر الحديث. فقال الصحابة وهل يشتم الرجل والديه؟ وهذا فيه جواز مراجعة العالم، جواز المراجعة والاستفسار، وأنه لا شيء في ذلك، فإن الصحابة كانوا إذا أشكل عليهم شيئا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وهذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام نعم يدل على إثم هذا الابن الذي حصل منه هذا الفعل، وإن لم يكن سب أبويه مباشرة كأن يكون طعن فيهما أو لعنهما أو نحو ذلك، إلا أنه كان في سبب وصول السب إليهما. ولذلك قال أهل العلم من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإن لم يكن هو المباشر له، لكن يكون هو المتسبب فيه، فيكون هو المتسبب فيه. فهذا لم يسب مباشرة أباه، ولم يسب أمه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل سبه لأبي الرجل الآخر أو لأمه، فذاك يقابل هذا السب بسب أبي الرجل الأول أو يسب أمه، جعله النبي عليه الصلاة والسلام كمن سب أباه وأمه مباشرة، فقال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن كل شيء يتأذى منه الوالدان فهو حرام، سواء كان بمباشرة أو بغير مباشرة. ولذلك كل من جر على أبيه أو على أمه أمرا، سواء كان مما يتعلق بالكلام عليهما، أو ما كان سببا في تعذيبهما أو في إحراجهما، أو كان سببا في سجنهما كما يحصل من بعض الأبناء الذي لا يبالي، ربما فعل بعض الجرائم فجاءوا وأخذوا أباه وحصلت له من المصائب بسبب ابنه، فكان هو سببا في وجود ابنه في الدنيا، وكان ابنه سببا في عذاب أبيه في الدنيا، فهذا لا يجوز. كل أذى يحصل للأبوين أو لأحدهما فهو محرم، سواء كان هذا الأذى قولي أو فعلي. ويدخل في الأبوين أيضا الجد والجدة، إلا أنه في الأبوين الذي هو الأب والأم أقرب وأشد، وإلا فإن الأب أو إن الجد والجدة لهما أيضا من الطاعة، ولهما أيضا من البر، ولكن أولى منهما الأب والأم المباشرين. وفي هذا الحديث أن من آل فعله إلى حرام فيحرم فعله ابتداء، إذا كان فعلك هذا سيؤول إلى حرام فابتداء يحرم هذا الفعل. وهنا استدل العلماء بهذا الحديث وبغيره على قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة عظيمة في الشريعة، قاعدة عظيمة في الشريعة سد الذرائع. فكل شيء يكون سببا لأمر محرم ولو كان هذا الشيء مباحا فإنه يمنع، بل لو كان مستحبا فإنه يمنع، لما يجر من المفاسد الكثيرة بعد ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان سبكم لآلهة المشركين وتنقص آلهة المشركين والاحتقارها، هذا أمر محبذ، دليل على ضعفها ولكن إذا كان هذا الأمر يوصل إلى سب الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، فهذا الفعل لا يجوز. والأدلة كثيرة جدا على هذه القاعدة العظيمة، وقد أفرد لها ابن القيم فصلا كبيرا في كتابه إعلام الموقعين، وذكر لها من أدلة الشرع الشيء الكثير. فإن كل ما يوصل إلى أمر محرم يمنع، ولذلك الله جل وعلا قال: ولا يضربن للنساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ضرب المرأة لرجلها في الأصل جائز، ولكن حينما كان سبب لإظهار الزينة حرم. ويقول عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لجعلت للكعبة بابين. ما الذي منعه من هذا صلى الله عليه وسلم؟ خشية المفسدة الأعظم، أن يقول غير البيت وأحدث فيه. وعندما كان يعني يؤتى بخبر المنافق فلا يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن بعض الصحابة يقولون نقتله يا رسول الله، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون هذا سببا للنفور من الدين. انظروا إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم حتى بسمعة الإسلام. لا يقول الناس، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طيب إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ما الذي يصير؟ لا يدخلون، ينفرون من الدين، ينفرون من الدين. فهذا دليل على أن كل فعل يشوه به الإسلام أو يعود بسمعة سيئة على الإسلام أو على أهل الإسلام فإنه محرم. فكيف إذا كان هذا الفعل قتل ودماء وأشلاء وثورات وانقلابات وخروج؟ هذا لا شك أن هذا من أعظم التشويه للدين ومن أكبر التشويه للإسلام. فقاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة جليلة، وينبغي للمسلم أن يستصحبها، ولا سيما الدعاة إلى الله، فإن كثير من العبارات التي لا يلقي لها كثير من هؤلاء إبالا تكون سببا لفساد عظيم على أهل الإسلام وعلى دين الإسلام، وسبب لتشويه الدين. إنما الواجب على الإنسان أن يستصحب معه هذه القاعدة العظيمة، قاعدة سد الذرائع في جميع أموره. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وضح أمرا من أمور عقوق الوالدين وما يحصل به عقوق الوالدين، وهو أن يكون الإبن سببا في وصول السب لأبويه، هذا محرم. والسب من باب أولى أن يكون سببا لحصول الأذى الجسدي لأبويه، فهذا لا شك أن أمره عظيم. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله.
ثم ساق سندا آخر للحديث قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي، ومحمد بن المثنى ثقة أخرج له الجماعة، وابن بشار بماذا يلقب؟
بندار.
نعم، بندار. عن محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج، وكلا جميعهم ثقات أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. قال: وحدثني محمد بن حاتم، ومحمد بن حاتم صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان الإمام الثقة الثبت، أخرج له أصحاب الجماعة، وهو صاحب الكلمة المشهورة: لعلنا تكلمنا في أناس حطوا رحالهم في الجنة ولكنه الدين. لأن بعض الناس يستخدم هذه العبارة ويقطع آخرها، يقول: لعلنا تكلمنا في أناس حطوا رحالهم في الجنة، والمطلوب أن لا نتكلم فيهم. لماذا لا تكمل قول هذا الإمام؟ قال: ولكنه الدين، الدين هو الذي جعلنا نتكلم في هؤلاء. ولذلك لا ينظر إلى حال هذا المتكلم فيه من صلاحه، وهذا بينه وبين ربه، وإنما النظر أو التحذير إنما هو من خطئه لئلا يغتر الناس به.
لئلا يغتر الناس به فيحذروه ويبتعدوا عنه. قال حدثنا سفيان وهو الثوري ثقة أخرج له الجماعة كلاهما عن سعد بن إبراهيم وقد مر معنا.
نعم. قال وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن مثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
نعم. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله بإسناده الكلام عن الكبر وقد بوب له بعض أهل العلم بباب لا يدخل الجنة من في قلبه كبر، وبعضهم بقوله باب تحريم الكبر وبيان معناه. فقال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وتقدم معنا وإبراهيم بن دينار وهو ثقة عن يحيى بن حماد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة. طيب لماذا ذكر يحيى بن حماد مرة أخرى في السند؟ في السند الأول قال عن وبعد ذلك أورد لفظ ابن المثنى، لأن شيوخ الإمام مسلم في هذا الحديث محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار ثلاثة في هذا الحديث، فكان لفظ محمد بن مثنى أنه قال حدثني يحيى بن حماد، وأما اللفظ الآخر لغير محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد. وهذا من دقة صنيع الإمام مسلم، وقد مر معنا في هذا الشيء الكثير وتنبهنا إليه في مواضعه ونبهنا إلى ذلك. قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبان بن تغلب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن فضيل الفقيمي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن إبراهيم النخعي وهو ثقة أخرج له الجماعة عن علقمة وهو ابن قيس ثقة أخرج له الجماعة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة يحتمل معنيين، يحتمل أن معناه لا يدخل الجنة أصلا، لا يدخل الجنة أصلا، وهذا لمن تكبر عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لمن تكبر عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأول ذنب عصي الله جل وعلا به الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولذلك من أنواع الكفر الإباء والاستكبار، إنسان يتكبر عن قبول الحق وعن أخذ الإسلام فيكفر بذلك التكبر. المعنى الثاني وهو معنى أن يكون على معنى احتقار الناس، وهذا كبيرة من الكبائر، ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أي ابتداء، فإن مات على هذه الكبيرة عذب في النار ما شاء الله أن يعذب، ثم يكون مآله بعد ذلك إلى الجنة، لأنه لا يبقى في النار صاحب توحيد، لا يبقى في النار أبدا صاحب التوحيد، وإنما الذي يخلد في النار هم أصحاب الشرك. صاحب التوحيد مهما كان عنده من الكبائر إن مات عليها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار، وإنما كان مآله بعد ذلك إلى الجنة.
فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا يبين خطر الكبر وإن كان قليلا يسيرا، ليس بالضروري أن الإنسان يكتمل فيه أمر الكبر، بل لو كان فيه مثقال ذرة وهو الشيء اليسير من هذا الداء العضال الخطير فإنه يكون سببا للعذاب، يكون سببا للعذاب. قال رجل سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الأمر، قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هو استشكل مسألة الكبر، هل هذا من الكبر؟ ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وضح هذا في الحديث، فقال إن الله جميل يحب الجمال، ومعنى هذا أن هذا لا دخل له في الكبر ولا صلة له بالكبر. ولكن اشترط أهل العلم في هذا الأمر أن يكون بغير إسراف ولا مخيلة، لا يقصد بذلك الإسراف ولا يكون مسرفا في ذلك، فإن الله لا يحب المسرفين، ولا عن تكبر على الناس فيلبس ذلك ليظهر ضعفهم ويظهر فقرهم ونحو ذلك، فإن هذا مقصد سيء. وإنما يريد المسلم بأن يلبس ثوبا حسنا أو يلبس نعل حسن أن يظهر نعمة الله جل وعلا عليه، فهذا لا شيء فيه، يظهر نعمة الله جل وعلا عليه. ويختلف الناس كل بحسب ما يقدر عليه، فربما هذا لا يقدر إلا على ما كان بمبلغ زهيد يسير، والآخر بمبلغنا، ولا يعد ذلك من الإسراف، ولا يعد أيضا كثرة شراء الملابس لما يحتاجه الإنسان لا يعد أيضا من الإسراف، يتزين به في صلاته ويحرص على إظهار نعمة الله جل وعلا عليه بما لا إسراف فيه، فإن هذا أمر لا إنكار فيه. وهل الأفضل للإنسان أن يتقشف في ملابسه أم الأفضل أن يظهر هذه النعمة وأن يتجمل في ملبسه؟ قال أهل العلم بل الأفضل أن يتجمل في ملبسه ليظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويحقق بذلك هذه النعمة وهي نعمة الشكر. إلا أنه كما قال بعض أهل العلم لا بأس أن يتقشف أحيانا إذا كان تجمله يكسر قلوب الفقراء عنده، إذا كان يعيش بين فقراء وربما رأوه متجملا فكسر قلبهم في ذلك، فقالوا يحبذ له هنا أن يتقشف في ملبسه أو في نعله أو نحو ذلك، وهذا من الحرص على شعور المسلمين. ويذكرنا هذا بما ورد عن عبد الله بن عون كما ذكر الترمذي، لأن طبيعة الإنسان الفقير ربما يتأثر بهذه الأمور. يقول عبد الله بن عون قال جالست الأغنياء فنظرت في ثوبي ونعلي، نظرت في ثوبي ونعلي، لأن أنت تجالس الأغنياء لا بد أن تنظر ماذا تلبس وماذا تلبس في نعلك وكيف يكون هندامك. قال وجالست الفقراء فاسترحت، ما في نظر، لا تنظر في النعل ولا تنظر إلى الثوب، قال فاسترحت. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا يكسر قلوب الفقراء، ولكن ليس معنى هذا أنه على كل حال يتقشف، فإن إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان أمر مطلوب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، جميل من أسمائه جل وعلا الجميل، إن الله جميل، وهذا الجمال في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله جل وعلا، ويحب الجمال، يحب ما يكون من هذا القبيل، وجمال الأفعال أعظم من جمال الصور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لأن القلوب مصدر التصديق ومصدر الإقرار، وفيها عبادات عظيمة، كما أن الأعمال هي التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. هذه هي التي ينظر الله جل وعلا إليها، الأعمال. ولذلك قال الله جل وعلا: تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، لم يورث هؤلاء الجنة بصورهم ولا بأجسامهم ولا بأنسابهم ولا بأشكالهم ولا بأموالهم ولا بمناصبهم. تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. وليس من التزهد أن الإنسان يلبس المرقع من الثياب، ليس من التزهد أن يلبس الإنسان المرقع من الثياب، وليس من الكبر أن يلبس المسلم أحسن ثيابه، فلا هذا باللازم يدل على هذا، ولا هذا أيضا يدل على هذا، وإنما يحسن الإنسان عمله ويحرص على تعبده لله جل وعلا، فهذا هو أصل الجمال المطلوب. ما الكبر؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: الكبر بطر الحق، رفض الحق، وغمط الناس، احتقار الناس، هذا هو الكبر. الكبر بطر الحق، تعطيها الدليل فيقول لك: أبدا، نحن ما قال هكذا شيخي، ولا قالت هكذا جماعتي. تبين له السنة، تذكر له الإجماع، تعطيها الآية، تعطيها الآثار عن الصحابة، فيقول لك كما يقول البعض: مما لا شك فيه أن هذه الأدلة لم تخفى على شيخي، فهو يعلمها فأنا أتبعه، وهذا عذر أقبح من ذنب كما يقال. الكبر بطر الحق، رفض الحق، يعرف الدليل ويمتنع من قبوله، ويعرف الحق ويمتنع من التمسك به، وهذا لا شك أنه على خطر شديد. لذلك قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما الفتنة؟ الشرك، كما جاء عن الإمام أحمد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم شرك بسبب المخالفة، فيكون أعظم من قضية المخالفة عقوبة لهم في الدنيا، أو عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وغمط الناس واحتقار الناس، أن ينظر بمرتبة عالية، وأن الناس تحته كالذر. ولذلك من عقوبة المتكبر أنه يحشر يوم القيامة أمثال الذر، فالجزاء من جنس العمل. ينظر إلى الناس باحتقار في الدنيا، يحشر يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم ما يرونهم. هذه عقوبة المتكبر. نعم.
قال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال: منجاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر.
ثم ساق بسنده فقال: حدثنا منجاب بن الحارث وهو ثقة أخرج له مسلم، وسويد بن سعيد وهو الأنباري صدوق أخرج له مسلم وابن ماجه، قال كلاهما عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال منجاب أخبرنا ابن مسهر. هنا عاد ابن مسهر، لأنه قال في الأولى عن علي بن مسهر، هنا قال أخبرنا، قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران. الأعمش ثقة أخرج له الجماعة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقد مر معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا يدل على فضل التوحيد وعلى منزلته، وأن الله جل وعلا ينجي صاحب التوحيد وإن فعل الكبائر ينجيه من الخلود في نار جهنم. لأننا لابد أن نفهم هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي تدل على أن صاحب الكبيرة إن لم يكن تحت مشيئة الله جل وعلا فإنه يعذب، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار، إنما يكون مآله إلى الجنة. وقال بعض أهل العلم إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار، أي لا يدخل نار الكفار، هي النار الأبدية كما ذكر ذلك القرطبي وغيره، وإنما يدخل نار الموحدين وهي النار التي تفنى وتنتهي، فيكون مآله إلى الجنة. وعموما لابد أن نعلم أن كل من مات على كبيرة لم يتب منها وعنده الإيمان التوحيد فإنه لا يخلد في نار جهنم، فهو إما أن يكون تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، أو أنه يعذب في النار على قدر كبيرته ثم يكون مآله إلى الجنة. وهذه العقيدة التي تدل عليها جميع النصوص وإجماع المسلمين، كما قرر هذا الأمر علماء الاعتقاد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فلو كان فعل الكبيرة صاحبه يخلد في النار كما يقول الخوارج والمعتزلة ما كان لهم شفاعة، لأن الله جل وعلا حرم الشفاعة على الكافرين، فما لهم من شافعين، الشفاعة لا تجوز على الكفار. وأما أهل الإيمان فيشفع لهم وهم أهل الكبائر كما في نص الحديث. إذا دخل المؤمن الذي عنده من الإيمان كما جاء في الحديث مثقال حبة خردل من إيمان، إذا دخل إلى النار فإنه يخرج إما بشفاعة المؤمنين أو بشفاعة الملائكة أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بفضل الله جل وعلا، هذا كله من أسباب خروجه من النار. قال: ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. الخردل هي نوع من حبوب الشجر، حبة خردل، وهي شيء صغير، ويدل على أن من كان في قلبه ولو شيء يسير من الكبر فإنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء. هذا إذا كان المقصود بالكبر هو احتقار الناس والتكبر عليهم. وأما إن كان المقصود هو الكبر على الإيمان والكبر على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الدين، فإنه لا يدخل الجنة نهائيا، وإنما يخلد في النار أبد الآبدين، لأن هذا كفر، والكافر لا يدخل الجنة أبدا. وأمر الكبر أمره عظيم، لأن صفة الكبر وهذه صفة لله سبحانه وتعالى. الكبر ردائي والعظمة إزاري كما جاء في الحديث، هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وليست بمعنى الكبر الذي يكون عليه المخلوق، فإن الله جل وعلا هو خالق الخلق وهو مدبر الكون، فهذه الأمور لا تليق إلا به، فهو المعطي وهو المانع، وهو الخافض وهو الرافع جل وعلا. أما العبد المخلوق الضعيف فيتكبر على الناس، لماذا؟ يقال إن رجلا مر أو ملكا مر على فقير فنهره قال ما عرفتني أنا؟ قال بلى عرفتك، خلقت من نطفة قذرة وتحمل في بطنك العذرة وستصير جيفة قذرة، هذا حالك يا ابن آدم، فأنت خلقت من هذه النطفة، والمقصود بالقذرة قد يستقذره الناس، وإلا كما هو معلوم أن نطفة المني طاهرة ليست من النجس، وتحمل في بطنك العذرة وستصير جيفة قذرة، فهذه هي مراحل حياة الإنسان، فلماذا يتكبر ولماذا يتعالى على الناس؟ هذا يدل على خطورة هذا الأمر، ولا سيما إن جره الكبر إلى رفض الحق، فهذا أعظم من قضية احتقار الناس أو السخرية منهم. نعم.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
نعم. ثم ساق بسنده قد مر معنا قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا قد تقدم شرحه. طيب نتوقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إياكم.